بسم الله الرحمن الرحيم. توضيح ذلك أن الظاهر علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يفعل، وقد أقبض الريح وقبض الثمن. توضيح سلام هذا الكلام يتوقف على استذكارنا للدرس السابق. ذكرنا في الدرس الماضي الاستدلال على صحة الفضولي بقضية عروة البارقي، حيث وقع بيعه لإحدى الشاتين فضولا، ولكن الشيخ الأعظم قال: وإن وجهنا شراء عروة للشاتين على وجه يخرج عن الفضول. كيف يخرج عن الفضول؟ يخرج عن الفضول بأن نقول أن التنوين في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعروة اشتري لنا شاتا نكرة ومنونة، هذا التنوين هل هو تنوين التمكين أو هو تنوين التنكير؟ قلنا هذا التنوين هو تنوين التمكين، والتنوين التمكين يدل على أن المراد بالشاة الجنس، وإذا كان كذلك فمعنى اشتري شاتا يراد به الجنس الشامل للأكثر من شاة واحدة. وعروة لم يخالف النبي في ذلك، اشترى شاتين وشاتين أكثر من واحد، فأين يقع الفضول؟ لا فضول هنا، فيخرج هذا العقد عن كونه عقدا فضولي. هذا هو. ثم هناك إشكال على الاستدلال بحديث عروة بصحة الفضول، لأن الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على دخول العقد المقرون برضا المالك في بيع الفضول. لابد أن يكون العقد المقرون برضا من قبل المالك أن يدخل هذا العقد في بيع الفضول، إلا أنه لو كان هناك رضا من قبل المالك لا يكون هذا العقد عقدا فضوليا، لأنه العقد الفضولي من دون رضا ومن دون إجازة ومن دون إذن، هذا هو العقد الفضولي. وهنا المفروض أن هذا العقد مقرون برضا المالك، وإذا كان مقرونا بعقد المالك فلا يكون فضولي. توضيح هذا الإشكال في الاستدلال على صحة العقد الفضولي بحديث عروة أنه يظهر من خلال ملاحظتنا للرواية أن عروة يعلم برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يفعله عروة من البيع والشراء. لولا أنه يعلم برضا النبي لما باع الشاة الثانية. نعم. وكذلك عروة باع الشاة الثانية وقبض الثمن. هنا قبض الثمن من أين؟ من المشتري. فلو فرضنا أن هذا البيع فضولي فإن القبض والإقباض في البيع الفضولي حرام، فكما يحرم على البائع الفضولي التصرف في مال الغير إقباضا كذلك يحرم عليه أن يقبض الثمن، لأن الثمن إما صار للمالك بعد البيع إما يصير للمالك فقبضه من قبل البائع بدون إذن المالك تصرف حرام في مال الغير، وإما أن يبقى هذا المال على ملك المشتري فأخذه من قبل البائع الفضولي بعنوان أنه ثمن أخذه حرام أيضا، لأن المشتري لم يجوز أخذ هذا المال إلا بعنوان أنه ثمن، والثمن إنما يصح إذا كان هناك بيع، إذا كان هناك مالك أصلي، وهنا لم يكن المالك موجودا. هذا العنوان عنوان الثمن مفقود حسب الفرض. وعليه فإن عروة قد أقبض المبيع الشاة، باع الشاة أقبض المبيع الشاة الثانية وقبض الثمن وهو الدينار من المشتري، والقبض والإقباض حرام، القبض والإقباض حرام لأنه تصرف في مال الغير من دون إذن. وإذا كان كذلك نقول إما أن نلتزم بأن عروة قد فعل الحرام بالقبض والإقباض لأن المشتري، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم راضيا وكان البيع فضوليا، لأنه فضولي يكون القبض والإقباض حراما، هذا منافي لتقرير النبي. إذا التزمنا بهذا لماذا منافي لتقرير النبي؟ النبي أقر عروة على هذا البيع وبارك بهذا البيع وقال له بارك الله لك في صفقة يمينك. وإما أن نلتزم بأن البيع الذي يعلم بتعقبه بالإجازة يجوز التصرف فيه قبل الإجازة بناء على القول بكون الإجازة كاشف لا ناقلة، وهذا أيضا باطل. وإذا كان كلا الأمرين باطلا لابد من الالتزام بأمرين آخرين. الأمران الآخران هما جعل الأمر الأول أن نجعل العقد المقرون برضا خارج عن البيع الفضولي. إذا اقترن البيع بالرضا يخرج عن البيع الفضولي، معناه أن العقد الفضولي هو ما لا يقرن برضا المالك إطلاقا. أو نلتزم بأمر رابع وهو أن نقول أن هذا العقد وهو بيع عروة بيع فضولي. إيه بأمر رابع أبطلنا الاحتمالين الأولين، الاحتمال الثالث نتركه ننتقل إلى الاحتمال الرابع. الاحتمال الرابع أو الأمر الرابع نلتزم به وهو فضولية بيع عروة، أن عقد عروة وقع فضوليا وعلمه برضا النبي بإقباض الشاة التي هي مال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إقباض هذه الشاة للمشتري حتى يستأذن عروة من النبي، فيقرن الإذن من قبل عروة من النبي، يقرن الإذن برضا، هذا الرضا موجب لنفوذ العقد، وعلم المشتري أيضا بكون البيع فضوليا حتى يكون دفع الثمن من قبل المشتري بيد البايع لا على وجه الثمنية، يعني المشتري لما يدفع للبايع الفضولي، المشتري اشترى الشاة من قبل عروة ودفع الثمن بيد عروة، دفعه للثمن لا على وجه الثمنية بل على وجه الأمانة، هذا المال أمانة لأن البايع فضولي حسب الفرق، عروة فضولي، والفضولي لا يجوز له التصرف في المال لأنه ليس بمالك وليس بوكيل وليس بمأذون، فلا يستحق قبض المال على نحو الثمنية وإنما على نحو الأمانة. فإذن هنا احتمالان آخران، إذا بطل الاحتمالان الأولى يبقى علينا الاحتمالان الآخر، أيهما أصح من هذه الأقوال؟ هو الاحتمال الثالث أو القول الثالث. الأمر الثالث قواه الشيخ الأعظم، هو الأقوى عنده. هذا الاحتمال الثالث هو أن البيع إن كان مقرونا برضا كان خارجا عن الفضولية، لا يصدق عليه عنوان الفضولي، وأن الظاهر هو كون، يعني إذا خرجت هذه المعاملة معاملة عروة عن العقد الفضولي ففي أي معاملة تدخل؟ يقول الشيخ الأعظم أن الظاهر هو كون هذه المعاملة معاملة معاطاتية، هذه معاملة معاطاتية لا على جهة الرضا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتسليم ماله وتسلم عروة الثمن أمانة مالكية، وإذا كان الأمر أو البيع معاملة معاطاتية، نحن ذكرنا فيما سبق المناط في المعاطات، المناط في المعاطات هو مجرد المراضات بين الفضول، مجرد المراضات بين الفضول والطرف الآخر ووصول المثمن إلى صاحب الثمن، يعني إلى البايع الأصلي، ووصول المثمن إلى المشتري. بعبارة أخرى، حصول كل من الطرفين وكل من العوضين بيد صاحبه، هذا هو المقصود بالمعاطاة. وحسب الفرض أن النبي قد رضى بهذه الصفقة، عروة باع معاطاته، فهو صحيح طرف فضول، عاقد فضولي أيضا يصدق عليه معاطاة، لأنه لما اشترى الشاة الثانية وقبض الثمن هو ليس مالكا أصليا، مع أنه يعلم برضا النبي صلى الله عليه وسلم، فقبضه للثمن بعنوان أنه أمانة لا بعنوان أنه ثمن، أمانة مالكية حتى يوصلها إلى صاحبه. وقد علمنا في باب المعاطاة أن المالك الأصلي إذا رضي بالبيع ينتقل إليه الثمن، وهنا أيضا رضي النبي فينتقل إليه الثمن، أما المشتري فقد انتقل إليه المثمن وهو الشاذ، فيحصل هنا نقل وانتقال، ويصل كل من العوضين بيد صاحبه، فأين الفضول هنا؟ لم يصدق العقد الفضولي، وإنما صدق العقد المعاطاتي، والعقد المعاطاتي يكفي فيه مجرد الرضا. فهذا الإشكال على الاستدلال بحديث عروة لصحة العقد الفضولي، هذا ملخص الإشكال وملخص الكلام. توضيح ذلك توضيح الإشكال، لأنه قال ولكن لا يخفى أن الاستدلال بها، يعني بهذه الرواية، يتوقف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضولي، ونحن ذكرنا أن هذه المعاملة خارجة عن العقد الفضولي. الآن يوضح لنا الإشكال في الاستدلال بهذا الحديث من ناحية دلالة الحديث، لا من ناحية سند الحديث. أنا قلت لكم أن الرواية عامية، لا عامية من طرق أهل العامة، من طرق أهل العامة وليست من طرقنا هذه. نعم، توضيح ذلك، توضيح الإشكال، أن الظاهر صح من خلال الرواية علم عروة برضا النبي، عروة يعلم برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يفعله عروة من البيع والشراء. نعم، وقد أقبض عروة المبيع هو الشاة الثانية، وقبض الثمن وهو الدينار من المشتري، ولا ريب أن الإقباض والقبض في بيع الفضول حرام. لماذا حرام؟ لكون القبض والتصرفا في مال الغير. يعني هذا الآن لو فرضنا المثال المعروف، نقول لو أن البائع باع مال زيد وقبض الثمن، فإنه يحرم عليه أن يتصرف في مال زيد إقباضا، ويحرم عليه أن يقبض الثمن، يحرم عليه أن يسلم هذا المبيع إلى المشتري، ويحرم عليه أن يقبض الثمن. لماذا؟ لأنه تصرف في مال الغير وعقد فضولي. فلا بد، إذا كان كذلك وتصرف عروة تصرف فضولي، خلينا نشوف، هذا هو حدث قبض وإقباض، فلا بد من الالتزام بهذين الأمرين. نعم، فلا بد إما من الالتزام أن عروة فعل الحرام في القبض والإقبال، هو فضولي وحصل منه قبض وإقبال. طيب، هنا إذا قلنا كذلك، هل هذا صحيح أم هذا باطل؟ لماذا باطل؟ لأن النبي قد أقره، النبي بارك له في صفقة يمينه، هذا باطل. نعم، ولهذا يقول وهو مناف لتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي أقره على عمله، ولم يصدر من النبي ما يدل على أنه قد أنبه، بل صدر منه العكس وقال بارك الله لك في صفقة يمينك. وإما من القول بأن البيع الذي يعلم بتعقبه للإجازة يجوز التصرف فيه، أي في البيع في المبيع قبل الإجازة، بناء على كون الإجازة تعشر لا ناقلة، لأنه إذا قلنا أن الإجازة ناقلة لا مجال للقول بجواز التصرف، لا يمكن، وسيجيء ضعفه، سوف يأتي ضعف جواز التصرف حتى بناء على القول بأن الإجازة كاشفة. نعم، إذن هنا كلا الأمرين باطل، لا يجوز التصرف، وكذلك على القول بالكشف سوف يأتي ضعف هذا القول. إذن هنا كلا الأمرين باطل، يعني عروة لم يفعل الحرام وجواز التصرف على الكشف كلاهما، فيدور الأمر بين ثالثين، الاحتمال الثالث بين الأمر الثالث، وهو جعل هذا الفرد من المبيع الذي باعه عروة، وهو المقرون برضا المالك خارجا عن الفضول كما قلنا، بمعنى أن العقد الفضولي هو الذي لا يقرن برضا، وهذه المعاملة حسب الفرق أن عروة يعلم برضا النبي، رضا مقرون، فإذا هذا العقد خارج عن الفضولي، هذا الاحتمال الثالث وهو الذي يقويه المصنف. ورابعا، خلينا من الاحتمال الثالث، الآن يدور الأمر بين ثالث وبين رابع. الأمر الرابع قلت هو أن نقول هذا العقد عقد أو بيع عروة فضولي. نعم، وهو علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإقباض ماله للمشتري، بإقباض مال النبي للمشتري، لأن الشاة لمن؟ الشاة كانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الشاة الثانية للنبي، وعروة هنا أقبضها للمشتري وقبض الثمن، اشتراها ثم أقبضها. طيب، حتى يستأذن عروة، يعني هنا يقرن الإذن بالرضا، وإذا قرن الإذن بالرضا الرضا موجب لنفوذ التصرف، يعني جواز التصرف. وعلم المشتري، شايف علم هاي الواو عاطفة، وعلم المشتري يعني هنا صار عطف على علم عروة، علم عروة وعلم المشتري بكون البيع فضوليا، حتى يكون دفعه يعني دفع المشتري للثمن بيد البائع على وجه الأمان، بمعنى أن المشتري يعلم بأن عروة بائع فضولي ودفع إليه الثمن، فدفعه للثمن بيد عروة لا على نحو الثمنية وإنما على نحو الأمانة، لأنه لو كان على نحو الثمنية يحرم التصرف فيه، وإنما على نحو الأمانة. وإلا يعني إذا لم يكن على وجه الأمانة فالفضولي، الفضولي قلنا الفضولي لا يجوز له التصرف في المال. ليش لا يجوز له التصرف بالمال؟ لأنه ليس مالكا، ليس مأذونا. نعم، وإلا فالفضولي ليس مالكا ولا وكيلا، فلا يستحق قبض المال، يعني لا يستحق أن يقبض المال من المشتري، فلو كان المشتري عالما بأن هذا البائع فضولي فله أن يستأمنه على الثمن، لا أن يدفع الثمن على نحو الثمنية، لا، على نحو الأمانة. فله للمشتري أن يستأمنه، يستأمن البائع الفضولي على الثمن حتى ينكشف الحال. ينكشف الحال يعني حال هذا البائع، هل أن المالك قد أجاز لهذا البائع أو لم يجز لهذا البائع، حتى ينكشف هذا الحال. بخلاف ما لو كان جاهلا، بخلاف ما لو كان المشتري جاهلا، هنا لا يجوز للفضولي أن يأخذ المال. لماذا؟ لأنه ليس أمانة مالكية باعتبار أن المشتري جاهل لا يعلم به، وباعتبار أن البائع ليس وكيلا أيضا، فلا يجوز له أن يقبض الثمن. ولكن الظاهر الآن ناتي من حال عروة، يظهر من حال عروة من خلال هذه الرواية. عروة وكيل النبي كما قلت لكم فيما مضى، أوكله النبي في شراء شاب، قال اشتري، دفع له دينار وقال له اشتري لنا به شاة للأضحية. نعم، ولكن الظاهر هو أول الوجهين، أول الوجهين الأخيرين، يعني ما هو الاحتمال الثالث، مو أول الوجهين الأوليين، لا، أبطلنا الوجهين الأوليين وهو الثالث هذا، شايف هاي من هنا، فيدور الأمر بين ثالث، هذا هو المقصود به هذا الثالث. خصوصا كما لا يخفى، كما لا يخفى عند الناس، عند العرف، العرف دائما يستندون في فهم قوله تعالى تجارة عن تراب وأحل الله البيع وأوفوا بالعقود، ماذا يعرفون منه؟ يفهمون كفاية الرضا في صحة العقد. إذا رضيت تجارة عن تراب ماذا؟ إذا كان هناك رضا صح لك، وحسب الفرق الرضا موجود فيخرج، إذا كان الرضا موجود وحسب الفرق موجود في الرواية، معناه هل يصدق عليه أنه بيع فضولي؟ لا يصدق عليه أنه بيع فضولي. وإذا لم يصدق عليه البيع الفضولي لأنه مقرون بالرضا، أن يدخل في المعاطرة. أنت الآن يدخل هذا البيع في المعاطاة، خصوصا بملاحظة أن الظاهر وقوع تلك المعاملة من عروها على جهة المعاطاة، لا على جهة الفضولية حتى يكون هناك رضا أو لا. مهما كبرت أو صغرت لا إشكال فيها، مهما كبرت المعاملة أو صغرت، هذا الآن حسب الفرد بحديث عروة. نحن إذا كان ينطبق عليها المثال في حديث عروة لا شك أنها معاطاة، يعني نعم إذا كانت من هذه المصادق يعني تكون معاطاة. نحن يخرج من الفضولية، هو كلامنا أين كلامنا؟ كلامنا ليس في شراء الشاة الأولى، قال هو دفع له دينار، نحن ذكرنا الرواية، دفع النبي لعروة دينار، خذ هذا الدينار واشتري لنا به شاة للأضحية، ذهب عروة واشترى شاتين، هو مأمور بأي شيء؟ هو مأمور بشاة واحد. لكن الشيخ الأعظم ماذا خرج؟ خرج هذا. قال شاتم التنوين للتمكين وليس للتنكير، للتمكين معناه جنس فيشمل أكثر من واحد. مع غض النظر عن هذا أيضا، الآن اشترى شاتين، صحيح هو مأمور بشراء شات، لكن الشات الثانية ماذا فعل بها؟ باعها. كلامنا هنا باع الشات الثانية بدينار وجاء بشات والدينار إلى النبي. هذا البيع. البيع هل فيه رضا؟ البيع الثاني، الشات الثاني، هذا البيع، هذا هل فيه رضا أم لا؟ لا، مقرون برضا. إذن خلص، وأين الفضول؟ هذا يصدق عليه معاطاة. أنا رضا. الآن هذا كل الكلام في المسألة الأولى، بعد وين حتى تصل إلى كلام الشيخ الأعظم. الآن هذا كله مناقشات بعد الآن، معناه يكون نعم. ها؟ نعم أحسن، خصوصا بملاحظة أن الظاهر من الرواية وقوع تلك المعاملة، معاملة عروة على جهة المعاطاة. وقد تقدم أن المناطة فيها في المعاطاة مجرد المراضات، مجرد المراضات بين من؟ بين البائع وبين الطرف الآخر، ووصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر، فيصل المثمن إلى صاحب الثمن ويصل الثمن إلى صاحب المثمن، وصول كل من العوضين بيد صاحبه، وحصوله عند حصول كل من العوضين عند صاحب العوض الآخر، نعم، بإقباض المالك مثل المعاطاة العادية، بإقباض المالك، حصول بالإقباض، بإقباض المالك أو غيره، أو غير المالك، المالك الأصلي أو غير المالك، وهو البائع الفضولي. ولو كان المعطي، حتى لو كان الذي أوقع المعاطاة صبيا، ولو كان صبيا أو حيوانا، الذي يعلم الكلب أو يعلم الحمام، الكلب ماذا يحمل؟ بعض الغراض. الحيوان ما يحمل، نحن قرأنا في بحث المعاطاة، الذي يحمل الصبي يحمل المبيع إلى صاحبه، يحمل الثمن ويوصل الثمن إلى صاحبه. نعم، ولو كان المعطي صبيا أو حيوانا بأن يوصل الثمن ويأخذ المثمن، فإذا حصل التقابض بين الفضوليين، حتى لو كان المشتري أيضا فضولي أو فضولي واحد من طرف واحد وغيره مثل المالك، مقرونا برضا المالكين أو مقرونا هذا برضا المالك، ثم وصل العوض كل من العوضين إلى صاحب الآخر، إلى صاحب العوض الآخر، وعلم برضا صاحبه، كفى في صحة التصرف. ليش؟ لأنه تصرف برضا، يكون هذا التصرف برضا، وهذا التعامل بالعرف صادق، يصدق عليه أنه تجارة عن تراض، يصدق عليه، نعم، تجارة عن تراض، وليس هذا من معاملة الفضولي، ليس هذا من معاملة الفضولي، لأن الفضولي الذي أجرى العقد وباعه صار آلة، شأنه شأن الحيوان أو شأن الصبي في إيصال الثمن أو المثمن. نعم، بل نعم، وليس هذا من معاملة الفضولي، لأن الفضولي صار آلة في الإيصال، في الإيصال. نعم، والعبرة، العبرة في الصحة برضا المالك المقرون به، المقرون بالإيصال. إذا كان الرضا موجودا لا إشكال في صحة المعاملة. كم باقي من الوقت؟ هاي بسيطة يعني. واستدل له، هذا الآن نحن ذكرت، قلت في بداية البحث إذا تتذكرون في المسألة السابقة، قلت استدل للقول بالصحة بستة أمور، الأمر الأول ذكرناه اللي هو حديث عروة البارقي، الأمر الثاني أيضا من الاستدلالات على صحة العقد الفضولي هو كلام صحيحة محمد بن قيس. هذه الآن الصحيحة، نقرأ هذه الصحيحة. واستدل له يعني للقول بصحة الفضولي أيضا تبعا للشهيد في الدروس بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباكر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة. وليدة شنو؟ وليدة شنو يعني أم ولد؟ الوليدة بمعنى أم ولد. باعها ابن سيدها وأبوه يعني أبو ابن السيد، هذا المقصود، أبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها. هذا باع أمة أبي، ها، أم ولد أبيه، باعها لمشتري ووطأها المشتري، ها، فحملت منه وأنجبت فاستولدها الذي اشتراها، فولدت هذه الأمة منه، ولدت منه ولد. فجاء سيدها بعد الولادة، سيدها من؟ السيد الأول، نعم. فجاء سيدها فخافم سيدها الآخر السيد المشتري يعني، فقال من هو؟ قال السيد وليدة هذه الأمة، وليدتي باعها ابني بغير ابني. معناه هل لا يحق لك أن تتصرف فيها أيها المشتري؟ شلون تتصرف فيها؟ أي وليدتي، كيف تتصرف بها؟ فقال عليه السلام، الآن الحكم، فقال عليه السلام الحكم، من هو عليه السلام؟ الإمام أمير المؤمنين. الحكم أن يأخذ وليدته، يعني يأخذ السيد الأول، ها، السيد الأول وليدته وابنها الذي أتت به من السيد المشتري، فناشده الذي اشتراها. طيب أنت الآن هذه صحيح وليدتك، صحيح هذه وليدتك، لكن أيضا وليدتي صارت لأنه ولدت مني، أنا اشتريتها وولدت مني. فالآن أمير المؤمنين حكم ماذا؟ حكم بأن يأخذ السيد الأول هذه الوليدة مع ابنها الذي ولدته من السيد الثاني. هنا السيد الثاني قام، قام يتوسل، أخذ يتوسل بأمير المؤمنين، فناشده الذي اشتراها. يعني كيف يحق للمولى الأول أن يأخذ هذه الوليدة ويأخذ ابني معها أيضا؟ أنا اشتريتها، نعم. فقال له الإمام عليه السلام: خذ، خذ أيها المشتري ابنه، أي ابن السيد الأول الذي باعك الوليدة، فاجعله، الذي باعك الوليدة خذه، نعم، لأنه ابن السيد الأول الذي باعك. من الذي باعك؟ روح له، روح خذه منه، نعم، الذي باعك الوليدة، باعك بيعا فضوليا حتى ينفذ، يعني ينفذ السيد، حتى ينفذ السيد الأول البيع لك. هنا للمشتري الحق في أن يأخذ الابن، لكن أي ابن؟ الابن الذي غره في البيع، لأنه غشه في هذا البيع، غره في هذا البيع وأخذ المال منه، فيقول له خذه حتى يرد عليك الحق، يرد عليك مالك، نعم. فلما رآه أبوه، الآن من هو أبو الولد الأول؟ يعني السيد الأول رأى ابنه سوف ينتقل لمن؟ ينتقل إلى المشتري، نعم. فلما رآه أبوه وأنه لا محالة مأخوذ للمشتري، قال له، يعني قال للمشتري: ارسل ابني، يعني اترك ابني، ها، قال المشتري هنا، قال يعني المشتري: لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. ابني أي ابن؟ الابن الذي ولدته هذه الوليدة التي اشتريتها، نعم ترسل ابني. نعم. فلما رأى ذلك، من هو السيد الأول؟ رأى هذا المنع من قبل المشتري لتسليم ولده. نعم. فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه. هنا محل الشاهد، أجاز بيع ابنه لهذه الوليدة. هنا استراح المشتري. الحديث قال في الدروس: وفيها دلالة على صحة الفضول، يعني لأن هذا العقد لو لم يصح لم يكن هناك معنى للإجازة، لو لم يصح هذا البيع لما كان هناك معنى للإجازة، وأن هذه الإجازة كاشفة عن الصحة، لأنها لو كانت ناقلة لم يكن الولد للمشتري، لأنه حصل في ملك السيد الأول، ونحن نعلم أن العبد وما ملك لمولاه، وهذه أمة في ملك سيدها الأول، وإن باعها الولد بغير إذن والده إلا أنها ولدت في ملك مالكها الأول، فيكون وليدها لسيدها الأول. نعم. ولا يرد عليها شيء مما يوهن، يعني على هذه الرواية مما يوهن الاستدلال بهذه الرواية على صحة الفضول، فضلا عن أن يسقطه، يعني يسقطه من الدلالة رأسا. لكن هناك يعني موهنات ذكرت، وهي الحكم بأخذ الوليدة قبل أن يسمع من المشتري دعوة. الإمام مباشرة حكم ولم يسمع من المشتري، هذا واحد. الحكم أيضا بأخذ الوليدة وابنها مع عدم السؤال بأنه يريد الإجازة أو لا يريد الإجازة، هذا ثانيا. الحكم بأخذ ابنها مع أنه ولد الحر، أو السيد الثاني حر وليس عبدا، وهذا الوطي وطي شبهة، هذا الوطي وطي شبهة. أيضا الحكم بأخذ ابن السيد مع أنه لا يجوز، لأنه ربما يكون الابن غاصبا، وكون الابن غاصبا لا يوجب أخذه. هذا بالإضافة إلى أن الإمام عليه السلام قد علم الحلية للمشتري مع أنه ليس من شأنه أن يبين هذا. وأمر الأخير أيضا، مو أمر أخير، أكثر من أمر يرد على هذا، الحكم بصحة الإجازة بعد الرد، والمصنف ادعى الإجماع بعدم الصحة. نعم. على كل الأحوال يقول المصنف لا يرد شيء من هذه الموهنات التي ذكرت على هذه الرواية. ليش؟ لأنه يظهر أن المشتري لم يدعي أن العقد بإذن السيد، هذا أولا. وثانيا السيد لم يرد الإجازة. وثالثا يظهر أيضا أن المشتري كان يعلم أنه فضولي، فليس الولد الذي أولده يكون حرا. نعم. وهكذا جميع هذه الردود يمكن أن يرد عليها، فإن شاء الله نصل إلى مسألة هذه الموهنات وأرد عليها، والحمد لله. يعني مناقشات، يعني هو المناقشة شنو؟ يعني هو يقول لا يرد عليها شيء من الموهنات، لا يرد عليها شيء. ما هي الموهنات؟ يعني حتى نفهم ما هذه الموهنات، هذه نحن ذكرناها على نحو الإجمال.